الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. تكلمنا في الدرس الماضي على قوله عز وجل: فإن طلقها أي الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وعرفنا أن هذا مما احتج به عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على أن الخلع لا يدخل في جملة الطلاق، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر طلقتين فقال الطلاق مرتان، فذكر أن الطلاق مرتان، ثم ذكر الفداء، ثم ذكر الطلقة الثالثة، فدل ذلك على أن الفداء الذي هو الخلع لا يدخل في مسمى الطلاق. وعرفنا أن هذا هو القول الصحيح وما جاء عن الصحابة مما يدل على خلاف ذلك، فإن هذا لم يثبت، وإنما الثابت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الخلع لا يدخل في جملة الطلاق الثلاث. وعرفنا أنه جاء عن الصحابة ما يؤيد ذلك كما جاء عن عثمان رضي الله عنه، فإنه أفتى بأن المختلعة تعتد بحيضة، والاعتداد بحيضة واحدة دليل على أن الخلع لا يدخل في مسمى الطلاق، فإن الطلاق فيه ثلاثة قروء، اعتداد بثلاثة حيض. وقد أفادنا أخونا عبد الملك فقه الله عز وجل أن عثمان رضي الله عنه أخذ هذا من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعثمان رضي الله عنه أخذ هذا من قضاء رسول الله كما جاء في رواية النسائي في حديث ربيع بنت معوذ حين خالعت زوجها فسألت عثمان رضي الله عنه عن ذلك فهل لها عدة، فقال: ليس لك عدة إلا أن تكون حديث عهد به فتعتدي بحيضة. وفيه أن عثمان رضي الله عنه اتبع في ذلك قضاء رسول الله عليه الصلاة والسلام في مريم امرأة ثابت ابن قيس بن شماس، فعثمان رضي الله عنه اتبع في ذلك قضاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث في الصحيح المسند بما ليس في الصحيحين للشيخ مقبل رحمة الله عليه، وجاء أيضا في حديث ابن عباس عند أبي داود وعند غيره النبي عليه الصلاة والسلام أمر المعتد المختلع أن تعتد بحيضة، جاء موصولا من حديث ابن عباس وجاء مرسلا من مراسيل عكرمة، والصحيح أنه مرسل من مراسيل عكرمة، لكنه يتقوى بقضاء عثمان الذي رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام في شأن امرأة ثابت بن قيس بن شماس. فيكون الاعتداد بحيضة من قضاء رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهنا أيضا من جملة الحجج الدالة على أن الخلع لا يدخل في مسمى الطلاق، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قضى فيه بحيضة، ولو كان من الطلاق لقضى فيه النبي عليه الصلاة والسلام بثلاث حيض. فهذا من جملة الأدلة الواردة في الباب مما يؤيد مذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وفي قضاء عثمان رضي الله عنه قال: ليس عليك عدة إلا أن تكون حديثة عهد به، وهذا يدل على أنها إذا لم تكن حديثة عهد به فلا تعتد حتى بالحيضة الواحدة، أي لا تلزمها حتى الحيضة الواحدة، كأن تكون فارقت أو بقت في بيت أهلها عدة أشهر بحيث أنها قد حاضت أكثر من حيضة، فإنها إذا بقت في بيت أهلها وقد جاءها الحيض قد علم براءة رحمها، فإذا ما خالعت بعد ذلك إذا ما خلعت بعد ذلك فإنه لا يجب عليها أن تعتد بحيضة، لأنه قد علم براءة رحمها بالحيض المتقدم على الخلع، إلا إذا كانت حديثة عهد به بمعنى أنه قد دخل بها وجامعها في طهر ثم أرادت أن تخالعه قبل أن يجيء الحيض في نفس ذلك الطهر، فهنا تحتاج أن تعتد بحيضة حتى يعلم براءة رحمها. فقضاء عثمان رضي الله عنه في هذا الباب كما عرفنا مأخوذ من قضاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. وشأن الخلع ليس كشأن الطلاق في هذه القضية، وهكذا أيضا يصلح الخلع ويشرع حتى في زمن الحيض، فإن الذي نهي عن ذلك إنما هو الطلاق، أما الخلع فيشرع حتى في زمن الحيض وفي جميع الأوقات والأزمان. قال الله عز وجل، هذا من باب إتمام الكلام على هذه الآية، فإن طلق فلا تحل له من بعده حتى تنكح عز وجل غيره. وأما الآية التي بعدها وهي التي وقفنا عندها، قال الله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. وإذا طلقتم النساء أي طلاقا رجعيا، وهي الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، قال جماعة من أهل العلم أي قاربنا ذلك، لأن المرأة إذا طلقت وبلغت الأجل وانتهى الأجل فليس له أن يمسكها وقد انتهت عدتها، فلهذا تأول ذلك جماعة من أهل العلم بمقاربة البلوغ. إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، قالوا أي قاربنا بلوغ ذلك. وهناك من أهل العلم من أبقى الآية على ظاهرها وحمل ذلك على انقضاء العدة بالثلاث الحيض وقبل أن تغتسل المرأة من حيضها، فإنه في هذا الوقت يجوز له أن يمسك بمعروف ويجوز له أن يسرح أيضا بمعروف. وقد أفتى بهذا جماهير الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وأن له أن يمسكها ما دامت قبل اغتسالها من حيضها، له أن يمسكها وأن يرجعها ما لم تغتسل من حيضها. بهذا قضى جمهور الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فمن على هذا فيكون قوله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن على ظاهر الآية من غير تقدير، فبلوغ الأجل من انقضاء الثلاثة القروء. فإذا انقضت الثلاثة القروء فأمسكوهن بمعروف أي قبل أن تغتسل، أو سرحوهن بمعروف، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. وبهذا أيضا هو ذهب إلى هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما، وأخذ بفتاوى جمهور الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في هذه المسألة. فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا بد أن يكون الإمساك إن أراده بمعروف، أما إذا قصد المضارة فإن هذا لا يجوز له، فقد يقصد بإمساك المضارة يقوم بطلاق زوجته، نعم الطلقة الأولى، وإذا بلغت الأجل قام باسترجاعها وهو لا يريد أن يعاشرها بالمعروف، يقوم باسترجاعها ثم يقوم بطلاقها، يريد أن يمد لها العدة وأن تبقى فترة طويلة معتدة لا تحل للأزواج، ويقوم بمضارتها بهذه المضارة حتى تعتد بعد ذلك ثلاثة حيض للطلقة الثانية، فإذا بلغت الأجل قام وطلق الطلقة الثالثة وجعلها بدل أن تعتد بثلاث حيض تعتد بتسعة حيض أو بستة حيض، نعم تسعة حيض، نعم تعتد بتسعة حيض، يريد أن يطيل عليها الأجل، فهذا من المضارة ومثل هذا الفعل لا يجوز ويحرم. لأن الله عز وجل قال فأمسكوهن بمعروف، فلا يجوز الإمساك إلا بمعروف أو سرحوهن بمعروف، فإن لم يرغب بمعاشرتها بمعروف أطلقها حتى تنقضي عدتها وتركها حتى تبين منه فيسرحها بمعروف ويعطيها حقوقها، وهذا من التسريح بالمعروف. إن كان بقى شيء من مهرها تعطى ما بقي من مهرها، وإن كان لها أي حق من الحقوق تعطى ذلك الحق، وهكذا تعطى المتاع متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، متاعا بالمعروف حقا على المتقين، فتعطى المتاع بالمعروف، وكل هذا من التسريح بمعروف، ويدخل في قول الله عز وجل أو سرحوهن بمعروف. قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، فإن هذا لا يجوز أن يقوم بإمساكها وهو لا يريد أن يعاشرها بالمعروف، وإنما يريد الإضرار بها، كالصورة التي ذكرناها فإنها من جملة المضارة، فعلى كل لا يجوز له أن يمسكها إلا بمعروف. أما إذا أراد أن يضار بها بأي نوع من أنواع الضرر فإن هذا لا يجوز. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، وهو ظالم لنفسه وإن ظلم غيره، ومن ظلم غيره في الحقيقة أنه ظلم نفسه، فإنه يعرض نفسه لعقاب الله عز وجل ولسخطه، فيحمل نفسه ما لا يطيق من عذاب الله عز وجل، فهو ظالم لنفسه وإن ظلم غيره، وأيضا في يوم القيامة يختص منه من الحسنات وتؤخذ من حسناته، فإن لم يكن معه حسنات أخذ من سيئات من ظلمهم، فحطت عليه ثم حط في نار جهنم. ففي الحقيقة أنه نعم يكون ظالما لنفسه إن ظلم غيره، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، وهذه الأحكام الشرعية من آيات الله عز وجل، وهي آيات متلوة، النكاح والطلاق والخلع، كل هذه من آيات الله عز وجل، فلا تتخذ هزوا ولعبا، يجب على العبد أن يستقيم فيها كما شرع الله عز وجل، ويسير فيها كما أمره الله سبحانه وتعالى، ولا يتخذ آيات الله هزوا. فالمضارة من هذا القبيل، إذا أمسك وهو لا يريد المعروف هو من هذا القبيل، وهكذا إذا طلق طلاقا لم يؤذن له فيه، كأن يجمع الطلاق بلفظ واحد أو يجمع الطلاق في مجلس واحد، فإن هذا الطلاق لم يؤذن فيه، لابد في الطلاق من التفريق. من أهل العلم يرى أن الطلاق يفرق في كل طهر كما ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وأحمد في رواية، يعني يطلقها في كل طهر له ذلك، ومن أهل العلم من قال لا يشرع مثل هذا التفريق، وإنما التفريق المشروع إما أن يكون بعد إرجاع بمعروف، وإما أن يكون بعد تسريح بإحسان، والمعنى إما أن يقوم بإمساكها بمعروف يريد حسن المعاشرة، ثم لم يستقم الحال معها فيقوم بتطليقها التطليقة الثانية بعد أن رجعها على إرجاعا بمعروف، فيقوم بتطليق الطلقة الثانية، فيتركها مثلا ولا يرغب فيها حتى تنقضي عدتها، ثم يريد أن يرجع إليها على معنى المعاشرة بالمعروف وأن يقيم حدود الله عز وجل، فيقوم بالزواج بها، وإذا بالحال يعود كما كان قبل ذلك فيقوم بتطليقها، فيكون الطلاق إما بعد إرجاع وإمساك بمعروف، وإما بعد تسريح بإحسان بأن يتزوجها من جديد ثم يقوم بتطليقها إذا لم يرغب فيها. فهكذا يكون الطلاق، وهكذا يفرق الطلاق على هذه الصورة. أما من قال أنه يفرق في كل طهر فهذا لا دليل عليه أنه يطلقها في الطهر الأول، وهو الطهر الذي لم يجامع فيه، ثم يدعها تبقى ثلاثة قروء، نعم، ثم يدعها حتى تحيض الحيضة الأولى، ويأتي الطهر الثاني فيقوم بتطليقها في الطهر الثاني، ثم يدعها يأتي الطهر نعم تأتي الحيضة التي بعدها الحيضة الثانية، ثم تطهر فيطلقها في الطهر الذي بعد ذلك، فهذا لا دليل عليه. نعم، هذا الفعل لا دليل عليه، وإنما كما قال الله عز وجل فإن طلق فلا تحلم بعد حتى تنكح زوجا غيره. نعم، كما قال الله عز وجل إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. فهو إن كان مريدا لها أمسكها بمعروف، إن لم يكن مريدا لها لا يتبعها طلقة أخرى في طهر آخر، فإن هذا مما لا مصلحة فيه، وهو من اتخاذ آيات الله هزوا. وأي حاجة لهذه الطلقة الثانية؟ إن كان يريد هذه المرأة أرجعها، وإن كان لا يريد هذه المرأة تركها من غير طلق حتى تنقضي عدتها، تركها على الطلقة الأولى حتى تنقضي عدتها. فمثل هذا الطلاق وإن فرق في الأطهار فهو نعم طلاق في غير موضعه، وهو من اتخاذ آيات الله هزوا، وليس له معنى ولا مقصد صحيح معتبر شرعا، وإنما هو من المضارة للمرأة أن يقتل لها الطلاق من غير نعم معنى ومقصود شرعي لمثل هذا الطلاق. إذن مثل هذا الطلاق الصحيح أنه لا يشرع وإن كان على هذه الصفة، وليس هو الطلاق الذي شرعه الله عز وجل وأذن الله سبحانه وتعالى فيه. الطلاق الذي أذن الله فيه أن تطلق طلقة واحدة، فإذا أردتها وراجعت نفسك قبل انقضاء العدة فقم بإمساكها بمعروف، فإن لم تردها اتركها ولا تردفها بطلقة أخرى حتى تنقضي عدتها وتبين منك. فإن حصل التراجع بعد البينونة الصغرى وعلم جميعا الرجل والمرأة أنهما يرجعان إلى المعاشرة بالمعروف، فله أن يرجع إلى زوجته، إلى تلك المرأة التي فارقها بنكاح جديد وبمهر جديد وبرضاها. وبعد ذلك إن لم يتم الأمر فعل في الطلقة الثانية كما فعل في الطلقة الأولى. أما تعداد الطلاق على المرأة في أطهار أو في مجلس واحد أو في لفظ واحد فليس هذا من الطلاق الذي أذن الله به، بل هو من اتخاذ آيات الله هزوا. والله يقول ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم، واذكروا نعمة الله عليكم، وهذا يشمل جميع النعم الظاهرة والباطنة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وذكر نعم الله عز وجل المراد بذلك الشكران، فيذكر نعمة الله سبحانه وتعالى ليشكرها، فإن الغافل عن نعم الله عز وجل لا يقوم بشكرها، وإنما يشكر نعم الله عز وجل من كان ذاكرا لها، فيحمد الله عز وجل عليها ويثني على ربه سبحانه وتعالى عليها، ويطيع ربه سبحانه وتعالى شكرا لنعمه. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. واذكر نعمة الله عليكم ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، والحكمة هي السنة والكتاب والقرآن يعظكم به، والموعظة الأمر والنهي بترغيب وترهيب، الأمر والنهي بترغيب أو ترهيب، هذه هي الموعظة. وما ذكر من هذه الأحكام من أحكام الطلاق ومن أحكام الفداء ومن الإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان ومن النهي عن المضارة، كل هذه داخلة في الموعظة، فإن الموعظة الأمر والنهي بترغيب أو ترهيب. فالموعظة لا تختص برقائق القلوب، بذكر الجنة والنار أو أحوال القبور أو الموت، وإنما الموعدة تشمل ما سبق ذكره، الأمر والنهي بترغيب أو ترهيب، فهذا داخل في مسمى الموعظة. قال يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. ثم ختم الله عز وجل هذه الآية بالأمر بتقواه، فإن من اتقى الله عز وجل استقام على شرعه وانتهى عن نهيه. ثم توعد الله عز وجل العباد الذين يتلاعبون ويتخذون آيات الله هزوا ولا يستقيم على شرع الله عز وجل في هذه المسائل وفي غيرها، وأنه بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء. من أراد المضارة فإن الله عز وجل علم ذلك منه. من اتخذ آيات الله هزوا قد علم الله عز وجل ذلك منه. وهذا العلم علم متضمن لمعنى الثواب والعقاب، ثوابا استقام على شرع الله عز وجل ولم يتخذ آيات الله هزوا، وعقاب من لم يستقم على شرع الله عز وجل واتخذ آيات الله هزوا. إلى هنا والحمد لله.